الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإن الله عز وجل أخبر أن من اتبعه فقد اهتدى، وأمن من الضلال. قال سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال سبحانه: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ففي الآيات السابقة علق الله عز وجل الهدى باتباع رسوله وطاعته، فدل ذلك على أن التولي عن طاعته ينافي الهدى، هو سبيل الضلال وعلامته. ولقد حذر الله عز وجل في آيات كثيرة من أسباب الردة وسائر أنواع الكفر والشرك، فقال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وغير ذلك من أنواع الردة عن الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. والشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب سار في جمعه لهذه النواقب العشرة على طريقة من سبقه من الأئمة، هذه النواقض موجودة في كتب الفقه، في كتاب أحكام الردة في المطولات والمختصرات، والنواقض وقد ألف الشيخ عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابا أسماه الكلمات النافعة المكفرات الواقعة، وهو مطبوع في الدرر السنية ومعنى نواقض الإسلام هي التي إذا وقع المسلم في إحداها خرج من دين الإسلام، وأصبح مرتداً تثبت له أحكام الردة، وهذه النواقض العشرة هي أهم النواقض وأظهرها وأكثرها وقوعاً، وعامة النواقض ترجع إليها، قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: دراسة هذه النواقض مهمة جدا، والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، والردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، وهي كثيرة وهي ترجع إلى خمسة نواقض. الأول الردة بالقول، الردة بالقول كسب الله عز وجل أو رسوله، أو ملائكته، أو أحدا من رسله، أو ادعاء النبوة، أو دعاء، أو الاستعانة، أو الاستغاثة، أو الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وثانيا
كل هذا تابع قول الشيخ.
نعم لا قول الشيخ انتهى
مهم جدا، مهمة جدا،
مهمة جدا. وثانيا الردة بالفعل، الردة بالفعل كالسجود للصنم والشجر والقبور وعمل السحر وتعلمه وتعليمه، وثالثا الردة بالاعتقاد، الردة بالاعتقاد كاعتقاد الشريك لله عز وجل أو أن الزنا والخمر والربا حلال، أو أن الصلاة غير واجبة، أو نحو ذلك مما أجمع على حله أو حرمته أو وجوبه إجماعا قطعيا، ومثله لا يجهله أحد، رابعا الردة بالشك، كمن شك في تحريم الشرك أو تحريم الزنا أو الخمر أو شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، خامسا الردة بالترك، كمن ترك الصلاة متعمدا من غير عذر، عند جمع من أهل العلم، ما هي الأحكام المترتبة على الردة بعد ثبوتها؟ ما ما هي الأحكام المترتبة على الردة بعد ثبوتها. أولا استتابة المرتد، استتابة المرتد، فإن تاب ورجع في خلال 3 أيام قبل منه ذلك وترك، وثانيا إذا أبى أن يتوب وجب قتله في حديث من بدل دينه فاقتلوه، ومن الذي يقيم عليه الحد؟ إنه ولي أمر المسلمين في تلك البلاد، وثالثا يمنع من التصرف في ماله في مدة استتابته، فإن أسلم ورجع إلى الإسلام فهو له، وإلا صار فيئا لبيت المال من حين قتله أو موته على الردة. وقيل من حين ارتداده يصرف في مصالح المسلمين، ورابعا انقطاع التوارث بينه وبين أقاربه، فلا يرثهم ولا يرثونه، وخامسا إذا مات أو قتل على ردته فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وكذلك زوجته تبين منه تلقائيا، تبين منه تلقائيا إذا ارتد عن الإسلام. هذه النواقض 10 مما ينبغي للمسلم ويتأكد عليه أن يتعلمها حتى لا يقع في شيء منها وهو لا يشعر. يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: لما فشى الجهل واشتدت غربة الدين ظهر ناس من الذين يتسمون بالعلم ويقولون لا نكفر أحدا، ولو فعل ما فعل أو اعتقد ما اعتقد، لا تفرقوا بين المسلمين يقولون، ويقال لهم سبحان الله، نحن لا نفرق بين المسلمين، ولكن هؤلاء ليسوا مسلمين، هؤلاء ليسوا مسلمين، لأنهم لما ارتكبوا نواقض الإسلام خرجوا من الإسلام، فكلمة لا تفرقوا بين المسلمين كلمة حق، والمراد بها باطل، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوهم، ما قالوا لا تفرقوا بين المسلمين، لأنهم ليسوا مسلمين ما داموا على الردة، ثم يشرع بعد ذلك في بيان نواقض الإسلام. الناقض الأول من نواقض الإسلام الشرك في عبادة الله عز وجل، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. في الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذا أعظم أنواع الردة، والشرك في عبادة الله، بأن يعبد مع الله غيره كأن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يسجد لغير الله أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والشرك هو أخطر الذنوب، أعظمها. قال تعالى في وصايا لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقد وقع فيه كثير ممن يدعون الإسلام ولا يسمونه باسم الشرك، ولكن يسمونه التوسل أو طلب الشفاعة أو يسمونه بأسماء غير الشرك، ولكن الأسماء لا تغير الحقائق، الأسماء لا تغير الحقائق. وما المراد بالشرك الذي يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام؟ المراد به الشرك الأكبر، كالذبح للجن أو للقبر وقد ذكره الشيخ رحمه الله كأنه واقع ويتساهل الناس فيه، تجدهم يذبحون لغير الله كمن يذبح للجن اتقاء لشرهم، كما يفعله بعض الناس إذا بنى بيتا جديدا ذبح على عتبة الباب يقولون اتقاء من الجن، وهذا هو الشرك الأكبر. أو يذبحون لهم من أجل العلاج والشفاء، هذا يتساهل الناس فيه مع أنه شرك أكبر يخرج من الملة. ويجعل العبد يرتد عن دينه، فهو خطير جدا. وكيف يذبح لهم من أجل العلاج والشفاء أن يأتي إلى الساحر أو المشعوذ يشتكي المرض فيقول له اذبح كبشا أسود على شعرة سوداء في يوم كذا ونحو ذلك، ويريد به الذبح للجن والتقرب للجن. والشرك هو أعظم الظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كمن عبد غير الله أو ذبح لغير الله فقد وضع هذه العبادة في غير موضعها. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، قال تعالى والكافرون هم الظالمون، وثانيا إن الله أخبر أن الشرك الأكبر لا يغفره الله، إذا لم يتب قال تعالى في الآية السابقة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثالثا إن الله أخبر أن المشرك محرم عليه الجنة وأنه مخلد في النار، ما قال الله سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. رابعا أن الله أخبر أن الشرك الأكبر يحبط الأعمال، فقال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. رابعا ولا خامسا؟
خامسا.
وخامسا أن المشرك حلال الدم والمال. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك لعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ومن هو الذي يقيم عليه الحد؟ إنه ولي أمر المسلمين. سادسا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشرك أكبر الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فذكر الأول منها الشرك بالله، والشرك هو أعظم الموبقات المهلكات. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وابتدأها بالشرك بالله عز وجل. وبعض الناس في هذا الزمان يقول: اتركوا الناس، اتركوا القبوريين وعبادة الأضرحة، اتركوا كل من عنده ردة ما دام أنه يدعو للإسلام. يقول: ما دام أنه يدعو للإسلام فهو مسلم، وواجه الملاحدة. هكذا يقولون. يقول: ينبغي أن نتكاتف جميعا في وجه الإلحاد كما صرح رؤوس الإخوان المسلمين. ويقال لهم: هؤلاء أشد من الملاحدة وأخطر من الملاحدة. مواصل ولا تبغى تمشي؟ والشرك ينقسم إلى قسمين: النوع الأول الشرك الأكبر، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والدعاء لغير الله ونحوه. ثانيا الشرك الأصغر، وعرف بتعريفين: التعريف الأول بأنه ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر كالحلف بغير الله وتعليق التمائم ونحو ذلك.
والتعريف الثاني للشرك الأصغر ما سمي شركا لكنه لا يخرج من الملة، وبعض أهل العلم أضاف نوعا ثالثا وهو الشرك الخفي، مع الشرك الأصغر ذكرنا الحل والإله. النوع الثالث الشرك الخفي، وهو يدخل في الشرك الأكبر وفي الشرك الأصغر، يدخل في الشرك الأكبر كرياء المنافقين، الذي لا يصلي إلا إذا أتاه ضيف أو كان في المدرسة يصلي فقط من أجل المعلمين ونحوه، فهذا من رياء المنافقين. ويدخل في الشرك الأصغر وهو يسير الرياء، يسير الرياء العارم في العمل، وهل من مات على الشرك الأصغر هل يدخل تحت مشيئة الله أم أنه يعذب؟ فذهب بعض أهل العلم الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد الله بابطين والشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وهم من علماء نيب، وكذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أنه ورجحه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، إلى أنه ليس داخلا في المشيئة، في مشيئة الله ليس داخلا تحت المشيئة، بل لابد أن يعذب مرتكب الشرك الأصغر، لكنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، يعذب بقدر جنايته ثم يكون معه الجنة. وثانيا القول الثاني إنه داخل تحت المشيئة، وهو رأي الإمام ابن القيم رحمه الله والعلامة السعدي وغيرهم، واستدلوا بأن كل ما سمي شركا في القرآن فالمراد به الشرك الأكبر. وأنواع الشرك متلازمة، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ومن أشرك في نوع من أنواع الشرك يعني الشرك في الربوبية أو الشرك في الألوهية أو الشرك في الأسماء والصفات فقد أشرك في البقية مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فدعاؤه عبادة. وصرفها لغير الله شرك في الألوهية أو شرك في الإلهية. وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر، معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك، شرك في الربوبية ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله تعالى إلا مع اعتقاد أنه يسمعه على البعد والقرب في أي مكان في أي وقت ومكان. وهذا شرك في الأسماء والصفات انتهينا من الناقض الأول من نواقض الإسلام وهو الشرك بالله تعالى، وباقي النواقض إن شاء الله نبدأ منها.
بالنسبة للإلحاد هو كونه يعني كون الشرك أشد، أي وجه يعني ما وجه هذا يعني محاربة المشركين يعني أهم
لأن هذا الملحد أمر ظاهر وبين هذا ملحد كافر شيوعي أو، لكن هذا بين المسلمين ويرتكب نواقض الإسلام، يتطوف بالقبور ويسأل أصحابها الحاجات والقربات كذا، ويدعي أنه مسلم ويلبس على الناس، فهو واقع ومرتكب لناقض. هذا أخطر، كونه يدعي الإسلام وهو مرتكب لناقض، ولكونه واقع في الشرك، ولكونه يصور الإسلام بصورة غير صحيحة، ولكونه يفتتن به الناس أكثر، أليس كذلك؟ الفتنة بها أشد. لكن هؤلاء ملاحدة كفار معروفين أنهم كفار، لكن هذا الذي يتطوف القبور وقد تكون له كلمات وله مواعظ وله نعم. حياكم الله،
حياكم الله،
أعانكم الله، حياكم الله. إن شاء الله غدا إحنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإن الله عز وجل. أخبر أن من اتبعه فقد اهتدى، وأمن من الضلال. قال سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال سبحانه: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. في الآيات السابقة علق الله عز وجل الهدى باتباع رسوله وطاعته، فدل ذلك على أن التولي عن طاعته ينافي الهدى، هو سبيل الضلال وعلامته. ولقد حذر الله عز وجل في آيات كثيرة من أسباب الردة وسائر أنواع الكفر والشرك، فقال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وغير ذلك من أنواع الردة عن الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. والشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب سار في جمعه لهذه النواقض العشرة على طريقة من سبقه من الأئمة، هذه النواقض موجودة في كتب الفقه، في كتاب أحكام الردة في المطولات والمختصرات، والنواقض. وقد ألف الشيخ عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابا أسماه الكلمات النافعة، المكفرات الواقعة، وهو مطبوع في الدرر السنية، ومعنى نواقض الإسلام هي التي إذا وقع المسلم في إحداها خرج من دين الإسلام، وأصبح مرتداً تثبت له أحكام الردة. وهذه النواقض العشرة هي أهم النواقض وأظهرها وأكثرها وقوعا، وعامة النواقض ترجع إليها. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: ودراسة هذه النواقض مهمة جدا، والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، والردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام. وهي كثيرة، وهي ترجع إلى خمسة نواقض. الأول: الردة بالقول، الردة بالقول، كسب الله عز وجل أو رسوله، أو ملائكته أو أحدا من رسله. أو ادعاء النبوة. أو دعاء. أو الاستعانة. أو الاستغاثة. أو الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وثانيا
كل هذا تابع قول الشيخ.
نعم لا قول الشيخ انتهى بمهم
جدا مهمة جدا
مهمة جدا. وثانيا الردة بالفعل. الردة بالفعل كالسجود للصنم والشجر والقبور وعمل السحر وتعلمه وتعليمه. ثالثا الردة بالاعتقاد. الردة بالاعتقاد كاعتقاد الشريك لله عز وجل أو أن الزنا والخمر والربا حلال. وأن الصلاة غير واجبة أو نحو ذلك مما أجمع على حله أو حرمته أو وجوبه إجماعا قطعيا ومثله لا يجهله أحد. رابعا الردة بالشك. كمن شك في تحريم الشرك أو تحريم الزنا أو الخمر أو شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خامسا الردة بالترك. كمن ترك الصلاة متعمدا من غير عذر عند جمع من أهل العلم. ما هي الأحكام المترتبة على الردة بعد ثبوتها؟ ما هي الأحكام المترتبة على الردة بعد ثبوتها؟ أولا استتابة المرتد. استتابة المرتد فإن تاب ورجع في خلال 3 أيام قبل منه ذلك وترك. وثانيا إذا أبى أن يتوب وجب قتله في حديث من بدل دينه فاقتلوه. ومن الذي يقيم عليه الحد؟ إنه ولي أمر المسلمين في تلك البلاد. وثالثا يمنع من التصرف في ماله في مدة استتابته، فإن أسلم ورجع إلى الإسلام فهو له، وإلا صار فيئا لبيت المال من حين قتله أو موته على الردة. وقيل من حين ارتداده يصرف في مصالح المسلمين. ورابعا انقطاع التوارث بينه وبين أقاربه، فلا يرثهم ولا يرثونه، وخامسا إذا مات أو قتل على ردته فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وكذلك زوجته تبين منه تلقائيا إذا ارتد عن الإسلام. هذه النواقض العشرة مما ينبغي للمسلم ويتأكد عليه أن يتعلمها حتى لا يقع في شيء منها وهو لا يشعر. يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: لما فشى الجهل واشتدت غربة الدين ظهر ناس من الذين يتسمون بالعلم ويقولون: لا نكفر أحدا ولو فعل ما فعل أو اعتقد ما اعتقد. لا تفرقوا بين المسلمين يقولون، ويقال لهم سبحان الله، نحن لا نفرق بين المسلمين، ولكن هؤلاء ليسوا مسلمين، هؤلاء ليسوا مسلمين، لأنهم لما ارتكبوا نواقض الإسلام خرجوا من الإسلام، فكلمة لا تفرقوا بين المسلمين كلمة حق، والمراد بها باطل. لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوهم، ما قالوا لا تفرقوا بين المسلمين، لأنهم ليسوا مسلمين ما داموا على الردة. ثم نشرع بعد ذلك في بيان نواقض الإسلام. الناقض الأول من نواقض الإسلام الشرك في عبادة الله عز وجل، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذا أعظم أنواع الردة، وهو الشرك في عبادة الله، بأن يعبد مع الله غيره كأن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يسجد لغير الله أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والشرك هو أخطر الذنوب، وأعظمها. قال تعالى في وصايا لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقد وقع فيه كثير ممن يدعون الإسلام ولا يسمونه باسم الشرك، ولكن يسمونه التوسل أو طلب الشفاعة أو يسمونه بأسماء غير الشرك، ولكن الأسماء لا تغير الحقائق، الأسماء لا تغير الحقائق. وما المراد بالشرك الذي يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام؟ المراد به الشرك الأكبر كالذبح للجن أو للقبر وقد ذكره الشيخ رحمه الله كأنه واقع ويتساهل الناس فيه، فتجدهم يذبحون لغير الله كمن يذبح للجن اتقاء لشرهم، كما يفعله بعض الناس إذا بنى بيتا جديدا ذبح على عتبة الباب يقولون اتقاء من الجن، وهذا هو الشرك الأكبر. أو يذبحون لهم من أجل العلاج والشفاء، هذا يتساهل الناس فيه مع أنه شرك أكبر يخرج من الملة. ويجعل العبد يرتد عن دينه، فهو خطير جدا. وكيف يذبح لهم من أجل العلاج والشفاء كأن يأتي إلى الساحر أو المشعوذ يشتكي المرض فيقول له اذبح كبشا أسود على شعرة سوداء في يوم كذا ونحو ذلك، ويريد به الذبح للجن والتقرب للجن. والشرك هو أعظم الظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كمن عبد غير الله أو ذبح لغير الله فقد وضع هذه العبادة في غير موضعها. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. وثانيا: إن الله أخبر أن الشرك الأكبر لا يغفره الله، إذا لم يتب قال تعالى في الآية السابقة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثالثا: إن الله أخبر أن المشرك محرم عليه الجنة وأنه مخلد في النار، ما قال الله سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. رابعا: أن الله أخبر أن الشرك الأكبر يحبط الأعمال، فقال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. رابعا ولا خامسا؟ وخامسا: أن المشرك حلال الدم والمال، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا فعلوا ذلك لعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ومن هو الذي يقيم عليه الحد؟ إنه ولي أمر المسلمين. وسادسا، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشرك أكبر الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فذكر الأول منها الشرك بالله. والشرك هو أعظم الموبقات المهلكات. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وابتدأها بالشرك بالله عز وجل. وبعض الناس في هذا الزمان يقول: اتركوا الناس، اتركوا القبوريين وعبادة الأضرحة، اتركوا كل من عنده ردة ما دام أنه يدعو للإسلام. يقول: ما دام أنه يدعو للإسلام فهو مسلم، وواجه الملاحدة. هكذا يقولون. يقول: ينبغي أن نتكاتف جميعا في وجه الإلحاد كما صرح رؤوس الإخوان المسلمين. ويقال لهم: هؤلاء أشد من الملاحدة وأخطر من الملاحدة. نواصل ولا تبغى تمشي؟ والشرك ينقسم إلى قسمين: النوع الأول الشرك الأكبر، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والدعاء لغير الله ونحوه. ثانيا الشرك الأصغر، وعرف بتعريفين: التعريف الأول بأنه ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، الحلف بغير الله وتعليق التمائم ونحو ذلك. والتعريف الثاني للشرك الأصغر: ما سمي شركا لكنه لا يخرج من الملة، وبعض أهل العلم أضاف نوعا ثالثا وهو الشرك الخفي، قبل ذلك مع الشرك الأصغر ذكرنا الحلف والإله. النوع الثالث الشرك الخفي، وهو يدخل في الشرك الأكبر وفي الشرك الأصغر، يدخل في الشرك الأكبر كرياء المنافقين، الذي لا يصلي إلا إذا أتاه ضيف، أو كان في المدرسة يصلي فقط من أجل المعلمين ونحوه، فهذا من الرياء المنافقين. ويدخل في الشرك الأصغر وهو يسير الرياء، يسير الرياء العارم في العمل، وهل من مات على الشرك الأصغر هل يدخل تحت مشيئة الله أم أنه يعذب؟ ذهب بعض أهل العلم كالشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد الله بابطين والشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وهم من علماء نيد، وكذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أنه لي ورجحه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، إلى أنه ليس داخلا في المشيئة، في مشيئة الله ليس داخلا تحت المشيئة، بل لابد أن يعذب مرتكب الشرك الأصغر، لكنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، يعذب بقدر جنايته ثم يكون معه الجنة. وثانيا القول الثاني إنه داخل تحت المشيئة، إنه داخل تحت المشيئة، وهو رأي الإمام ابن القيم رحمه الله والعلامة السعدي وغيرهم، واستدلوا بأن كل ما سمي شركا في القرآن فالمراد به الشرك الأكبر، فالمراد به الشرك الأكبر. وأنواع الشرك، أنواع التوحيد متلازمة، وأنواع الشرك متلازمة، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ومن أشرك في نوع من أنواع الشرك الشرك في الربوبية أو الشرك في الألوهية أو الشرك في الأسماء والصفات فقد أشرك في البقية، فقد أشرك في البقية. مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فدعاؤه عبادة. وصرفها لغير الله شرك في الألوهية أو شرك في الإلهية. وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر، معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك، شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله تعالى إلا مع اعتقاد أنه يسمعه على البعد والقرب في أي مكان في أي وقت ومكان، وهذا شرك في الأسماء والصفات، وهذا شرك في الأسماء والصفات. انتهينا من الناقض الأول من نواقض الإسلام وهو الشرك بالله تعالى، وباقي النواقض إن شاء الله نبدأ من يوم
بالنسبة للإلحاد، هو كونه يعني كون الشرك أشد، أي وجه يعني ما وجه هذا يعني محاربة المشركين يعني أهم
لأن هذا الملحد أمر ظاهر وبين، الملحد أمر ظاهر وبين، هذا ملحد كافر شيوعي أو، لكن هذا بين المسلمين ويرتكب نواقض الإسلام، يتطوف بالقبور ويسأل أصحابها الحاجات والقربات كذا، ويدعي أنه مسلم ويلبس على الناس، وهو واقع ومرتكب لناقض، هذا أخطر كونه يدعي الإسلام وهو مرتكب لناقض، ولكونه واقع في الشرك، ولكونه يصور الإسلام بصورة غير صحيحة، ولكونه يفتتن به الناس أكثر، أليس كذلك؟ الفتنة بها أشد، لكن هؤلاء ملاحدة كفار معروفين أنهم كفار، لكن هذا الذي يتطوف القبور وقد تكون له كلمات وله مواعظ وله نعم. حياكم الله، حياكم الله، حياكم الله، إن شاء الله غدا احنا